السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل معنا اليوم سورة أيضا من سور جزء عامة، سورة العاديات. بعض التفسير بتكتبها سورة والعاديات سواء بإثبات الواو أو بحذفها، سورة العاديات. هذه السورة سورة العاديات، يعني كثير من الأطفال يحفظوها يحفظونها، لكن فيها ألفاظ بيشعر كثير من الناس بصعوبة سواء في نطقها أو في معناها. وكان هذه السورة العظيمة تحتوي على معاني عظيمة جدا أفردت بالتصنيف، وكثير من المفسرين حاول يتناول، أو حتى مش اللي أفردوا لها بالتفسير تكلموا عنها عامة، أفردوا فيها في الكلام، لأن هي ممكن يتم تناولها من أكثر من مجال، سواء من ألفاظها وتحليل ألفاظها أو موضوعها أو حتى النهايات الآيات ونسق الآيات بتاعها. فما نيجي نقرأ في هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم، نجد والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، تجد أن خمس آيات متتاليات معطوفة كلها بالفاء وراء بعضها، والنهاية بتاعت كل آية صيغة فعل، والعاديات الضبحة فالموريات قدحة، فخمس آيات متتاليات تشعر بسرعة وكأنك مش قادر تاخد نفسك وانت بتقرأ الخمس آيات. بعد ما بتنتهي من الخمس آيات فأثرنا به نقعة فوسطنا به جمعة، تبدأ السياق بتاع الآيات أو واقع الآيات بيتغير. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. تجد فيه إيه؟ مد كده بيطيل في صوتك، بيبقى إيه؟ بيمتد كده، وكأن المعنى تغير، بل كأن الواقع بتاع الآيات ده تغير، كأن الخمس آيات دول واقع وده واقع تاني تماما مختلف عنه. ثم في صيغة التعنيف والتهديد والذم، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. ألفاظ شديدة، ألفاظ فيها معاني التراب، النقع، البعثرة، التحصيل، تحصيل إخراج ما في الصدور بقوة كإخراج البذرة من قشرتها بقوة. زي ما نتناول هذه المعاني، سورة بتحتوي على معاني عديدة. بدء ببدء المفسرين اختلفوا هل السورة مكية أو السورة مدنية. غالب المفسرين على أن السورة مكية، قصر الآيات، الواقع السريع بتاعها، ذم الإنسان على العموم، إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان خلق هلوعا، ذم الإنسان على العموم غالبا، أقول غالبا مش دائما، غالبا يأتي في السور المكية الذم بتاع العموم الإنسان، يعني دي في صفات في كل الإنسان. بعض المفسرين قلة قالوا إن هي سورة مدنية، هي نزلت في المدينة، ورجح ده الإمام ابن عاشور وهو من المتأخرين في تفسير التحرير والتنوير، رجحوا على سبب نزوله، يعني كان سبب السند بتاع سبب النزول ضعيف، لكن قال يتقوى بشواهد معينة تاريخية، إن كان فيه سرية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم، طلعت سرية تجاهد في سبيل الله فتأخرت، فاغتم لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآيات أي تبشره يعني انتصار هؤلاء أو بأن هؤلاء أدوا عليهم وجاهدوا في سبيل الله، فنزلت هذه الآيات أو السورة والعاديات ضبح. وإن لو قلنا زي ما هنيجي نتكلم في الخلاف والعاديات، إن العاديات أي الخيل التي تجاهد في سبيل الله، فلم يكن في مكة خيل تجاهد في سبيل الله، فرجح ان السورة مدنية، ان السورة تتكلم عن الخيل التي تجاهد في سبيل الله، وهذه لم تكن الا في المدينة، فرجح انها مدنية. لكن كما قلت غالب المفسرين على ان السورة مكية. نبدأ نفسر الايات مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. تبدأ السورة، في سور في القرآن لها بدايات مختلفة، لها يعني في سورة بتبدأ تثير الذهن في التساؤل، زي الصور اللي بتبدأ بالحروف المقطعة، إنسان يسمع ألف لام ميم حا ميم عين سين قاف، يسمع فيبدأ ذهنه يتشد، إيه معنى الحروف دي؟ إيه علاقتها؟ فصور تشد الذهن عن طريق الحروف المقطعة. في صور بتبدأ مباشرة كأن مفيش مقدمات، زي الصورة دي بدأت بخيل تجاهد وتعدو في سبيل الله، بتنطلق زي سورة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعماله. أما تيجي تقرأ آية زي دي تتوقع أن هي في منتصف سورة، ان في سورة بدأت بحروف مقطعة ثم الكلام عن رحمة الله ثم الكلام ان في ناس هتصد عن السبيل ثم ان هؤلاء يجب ان نقاتلهم. لكن تفاجأ ان السورة ما بدأتش كده. سورة محمد صلى الله عليه وسلم بدأت على اللي هي سورة القتال: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بنزل على محمد. السورة بدأت دخلت في الموضوع مباشرة. هنا كذلك السورة عايزك تتخيل معايا كده من لطائف اصلا تسمية سورة. قال بعض اهل العلم ليه السورة سميت بسورة؟ قيل لان كل مجموعة ايات في وحدة معينة الشرع سماها سورة، ووضعت هذا الوضع توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم، ترتيب الايات ده بامر من النبي صلى الله عليه وسلم، وان هي تبقى وحدة واحدة كده ويفصل بينها وبين كل سورة بالبسملة بامر من النبي صلى الله عليه وسلم. طب ليه وحدة الايات المجمعة دي تسمت سورة؟ وكأن هذه مجموعة الايات احيط في حائط كده حواليها كده سور، عملنا سور، وكأن هي حديقة غناء مليئة بالثمار والأزهار والفاكهة والثمار المستطابة، فكأن كل سورة عبارة عن حديقة غناء حولها سور. يجب عليك أن تتسور، أي تصعد تتسور هذا السور حتى تشاهد ما فيها. طول ما أنت بعيد عن السورة أنت لا تبصر ما فيها من جمال، لابد أن تدخل وتمشي وتتعمق داخل الحديقة حتى ترى ما فيها من جمال. كذلك هذه السورة، فتخيل احنا كده بنستفتح هذه السورة ونفتح باب السور ونحاول ندخل. اول لما بتفتح السور تفاجأ ان السورة بدأت بصوت، مشهد صوتي والعاديات ضبحا. العاديات اقسم الله عز وجل كما قلنا من قبل، احيانا المفسرين بيختلفوا في الاقسام بسبب ان الله عز وجل يذكر الصفة ولا يذكر الموصوف. ذكر الله عز وجل هنا صفة الايه؟ العدو، اي الجري، لكن لم يخبرنا الله عز وجل ما الشيء الذي يجري، مين اللي بيجري. لذلك اختلفوا، هل هي الابل في الحج ولا الخيل في الجهاد، وكان غالب المفسرين على انها الخيل في الجهاد. فاقسم الله عز وجل بخيل تجري تعدو، وذكر الله عز وجل من هذه الخيل الصوت، فقال والعاديات ضبحا، صوت يصدر من الخيل أثناء الجري. وهنتكلم لماذا اختير الضبح تحديدا، وهنتكلم عن المعنى التفصيلي بتاع الضبح. لكن عايزك تتخيل معايا، انت لسه بتفتح بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، تفتح كده السورة تفاجأ بصوت خيل بتجري، لا انت عارف ايه اللي بيحصل ولا رايحة فين، ولسه المشهد ما بقاش مشهد ضوئي، لسه مشهد ايه؟ صوتي. وده اغلب في الاثارة، حتى لما تيجي في المقاطع الفيديو او الافلام او عايز تبدأ باثارة تلاقي الاول ايه؟ حتة ضلمة وصوت شغال فيستثيرك، فتبدأ تركز فتسمع اصوات مثلا معينة، ولو اصوات مش مفهومة كاصوات حيوانات او اصوات مؤثرة معينة تبدأ يكون المشهد اكثر اثارة. فتبدأ الصورة ضلمة، تخيل معايا صورة ضلمة كده وأصوات بتظهر، صوت خيل بتجري، شوية يبدأ يظهر نور طفيف يظهر في الصورة أو في الصورة الأول المرسومة قدامنا، وبالتالي الصوت الضوء يظهر، الضوء ده اللي هيجي. فالموريات قدحة، الموريات الخيل وهي بتجري اصطكاك الحوافر في الحجر يطلع شرارة، وهتكلم برضو بالتفصيل. لكن الشاهد ان حتى مش ضوء نور الصورة، لا شرارة كده بتظهر. فانت عايزك تتخيل كده مع المشهد، الدنيا ضلمة فجأة سمعت صوت خيل بتجري، انت مش عارف رايحة فين ولا ايه اللي بيحصل، وبعدين قعدت تركز مستني نفسك الدنيا تنور، فوجئت بشرارة صغيرة عمالة تظهر من كل مكان، شرارات كتير، شرارة تظهر وتنطفئ، المكان كله امتلأ كذلك. هذه الشرارة بالرغم من قوتها لم تتوقف الخيل عن الجري ومستمرة. تفاجأ في الآية الثالثة: فالمغيرات صبحا، بدأ الشمس تطلع. لازم تتخيل مع المشهد، الشمس بتطلع والظلام بقى بتاع الصورة بيروح، وبدأت تشوف الخيل، واكتشفت ان هي رايحة تغير تجاهد في سبيل الله على الاعداء. شوية المشهد يرجع تاني بس مش مظلم، يرجع تاني لهوش وفي ضباب بسبب التراب اللي حصل فأثرنا به ناقعة، وبعد كده التراب طلع ما شفتش اللي بيحصل جوه، فوسطنا به جمع ونشوف اللي يحصل. اذا صورة مليئة بالاثارة كجو المعارك وجو الحروب، كأن السورة بتاخدك تعيشها كده المشهد. وده من إعجاز القرآن، إن الكلمات هذه الكلمات البسيطة يحمل عليها معاني ضخمة معاني ضوئية ومعاني مرئية ومعاني صوتية، كأن الإنسان عايش هذه المشاهد. وهذا كلام الله عز وجل المعجز الذي لا يستطيعه بشر. فبدأت السورة يقسم الله عز وجل بالعاديات جمع، إن هم متجمعين خيل بتعدو تجري في، وزي ما تشوف هذا الجري للجهاد في سبيل الله. ضبح، الضبح هو صوت الخيل اللي بيظهر عند الجري. وقال روي عن ابن عباس إن ده مش موجود غير في الخيل والثعالب وبعض الحيوانات التي لا تجري مسرعة جدا. وقيل إن أصل صوت الخيل سواء الصهيل أو الحمحمة ده مش ده بيكون مثلا عند الوقوف أو السير البسيط، لكن لما الخيل بتجري بسرعة رهيبة جدا جدا تحتاج أن تغير في مجرى النفس. ليه؟ أنت لما تيجي تجري بسرعة أنت طول ما أنت قاعد بتاخد نفسك كده عادي خالص، لما تيجي تجري فنفسك هيوقفك، فبتحتاج تاخد نفسك بسرعة عشان ما توقفش. يعني أنت بتعمل تغييرات في جسمك حتى لا تتوقف. كذلك الخيل بيحصل تغيير في مجرى النفس بطريقة معينة فيدخل الهواء ويخرج بسرعة. حتى ابن عباس في رواية عنه ذكر قرطبه غيره أنه فسر معنى ضبحة، قال أن الخيل هذا الصوت يظهر منها أثناء الجري السريع، فكأن الخيل لا تريد أن تتوقف حتى لتأخذ أنفسه. شوف الهمة والسرعة بتاعت الخيل، فما بالك بمن يجلس عليها. وطبعا القسم بالخيل المقصود منه الفارس الذي يركب على هذه الخيل. الخيل لا تجري بمفردها، لكن في فارس عليها لا يجعلها تتوقف، وهي أيضا تجاهد في سبيل الله. فبدأت السورة بمشهد الخيل المسرعة، مشهد صوتي، صوت خيل لا تريد أن تتوقف ولو حتى بسبب النفس. وزي ما قلنا الصوت ده لا يكون إلا عند شدة الجري وشدة السرعة. فأقسم الله عز وجل بالخيل على رأي، زي ما قلنا رأي كثير من المفسرين، كان بعضهم قال الإبل في الحج، الخيل التي تنطلق وتجري مسرعة ويظهر منها هذا الصوت، والعاديات ضبحا، الصوت الذي يظهر بسبب شدة العدو أي شدة الجري. معنى أن ربنا سبحانه وتعالى يقسم بها إن لها شأن ولها أمر عظيم. هذه الخيل كما سنعلم التي انطلقت لتجاهد في سبيل الله أمر عظيم، وبالتالي ينطبق عليها كل عدة ووسيلة تستعمل لنصرة دين الله عز وجل وللجهاد في سبيل الله. فكلما استطاع الإنسان أن يسخر أدواته لنصرة دين الله عز وجل ارتفعت هذه الأدوات ونالت مرتبة الشرف لنصرة هذا الدين. سواء عندك سيارة سواء عندك أي شيء تسخره لنصرة هذا الدين، هذا بينال شرف ويكون أمر عظيم عند الله عز وجل. وهنتكلم في مسألة إن الدنيا التي تسخر لنصرة الدين، إن الإنسان الناس تسأل طب أنا عندي حاجات في الدنيا، هل الدنيا اللي عندي دي لازم أخذ، يعني طول ما عندي دنيا أخذ ذنوب، ولا طول ما عندي دنيا أخذ ثواب، ولا في شروط معينة؟ هنتكلم إزاي النبي صلى الله عليه وسلم قسم الدنيا أو الخيل هنا تحديدا إلى ثلاثة أنواع. لأن القسم هنا مش بالخيل، ربنا ما قالش والخيل، أقسم الله بإيه؟ بالخيل التي تعدو وتجاهد. يعني مش مجرد وجود الحاجة في حد ذاتها كويس، لا، فيما ستستخدم. يعني ربنا لم يقل والخيل، لا، ده الخيل دي كما قال كتير من المفسرين هي اللي الخيل الجميلة دي هي اللي قطع أقدامه وعنقها سيدنا سليمان في سورة صاد، لما ظن يعني أو تشاغل بها عن ذكر الله سبحانه وتعالى حتى غرب حتى توارت بالحجاب، قال ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. إذن الخيل مش في حد ذاتها هي المكرمة أو مشرفة، لكن في حسب استعمالها. والإنسان ينال الأجر أو ينال الوزر على حسب استعمال الخيل. فأقسم الله عز وجل بالخيل التي تجري، فقال والعاديات ضبحا. ثم فالسرعة بمعنى أنه ما توقفش، وده مهم جدا بالنسبة للإنسان. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغرات صبحا. الإنسان الطائع لابد أن ينتقل من طاعة إلى طاعة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، ما قالش إيه الخيرات، فيه كأنه لا يخرج من في الخيرات، كأن الخيرات محيطة به. هو لسه بيصلي وعارف أنه بعد الصلاة ينطلق يزور مريض، بعد وهو عند المريض بيجهز نفسه أنه يروح، هو من خير إلى خير، لا يخرج من الخيرات، لا ينفك من الخيرات حتى يسارع إليه، بل هو داخل في مسمى الخيرات في كل وقت من أوقاته. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فكذلك هنا والعاديات فالمريات فالمغيرات فأثرن فوسطنا، من عوامل الثبات استمرار الطاعة بعد الطاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في إثر صلاة، كتاب في عليين. إن الإنسان يمارس الطاعة بعد الطاعة حتى لا يفتر وحتى لا يتوقف. وكلمنا عن المعنى ده في سورة الشرح. فإذا فرغت فانصب، وإن فترة الفراغ لا ينبغي أن تمر على المسلم العامل لدين الله عز وجل. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. القدح استكاك شيء بشيء فيخرج الشرارة. لذلك يقول قدح، خبط حاجتين فأورى. أورى يعني طلع النار. موريات أي أظهرت شرارة، أظهرت النار. فرأيتم النار التي تورون توقدون. فالموريات أي يخرج منها ضوء. لذلك يقولوا العرب يقولوا إيه، قدح فأورى أو قدح فأصلد. أصلد يعني إيه، ما طلعتش شرارة، ما جابتش معايا وهو بيولعها. فإما خبط فطلعت شرارة أو خبط وما طلعتش شرارة. فقالوا له قدح. لذلك اللي بيولع اللي بتولع دي اسمها القداحة، يعني بيحصل استنكاك فيطلع شرارة. فالموريات قدحة، الموريات أي الخيل يتسبب عنها ظهور شرارة، جزء من النار، حتى بيسموها نار أظن الحباحب. ده رجل كان، لأن هي شرارة خفيفة، كان رجل بخيل جدا جدا. فيجي بالليل، طبعا كان العرب اللي بيجي مشهور بالكرم انه يولع نار عظيمة لما يجي يطبخ، يجيب عند طهي الاواني، ويجيب الاواني قصدي العظيمة، وساعة الطهي يولع نار عظيمة. فكل اللي معدي يشوف الدخان بتاع النار فيعرف ان فيه هنا طعام. فمن عادة العرب انه كان يعمل نار عظيمة حتى لو الاكل يطبخه ليل، بحيث كل اللي عدي يشوف النار عظيمة فكأنها دعوة الى الطعام. فكان الحباحي بيستنى بالليل جدا ويولع نار بسيطة جدا 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 زي الشرارة، عشان محدش ايه، عشان محدش يجي ياكل يعني. فبيسموا اي، فتسمى اي نار صغيرة او شرارة صغيرة بيسموها نار الحباحب، لانه ايه، كانها نار خفيفة جدا جدا جدا. فالشاهد عشان لو قريتوا المصطلح ده في اي كتاب يعني، فالموريات اسم فاعل اي التي يتسبب عنها ظهور النار. قدحة اي يظهر من ارجل الخيل شرارة. بسبب ايه؟ بسبب ان ارجل الخيل بتصطدم بالصخر اثناء الانطلاق فتخرج الشرارة. وكان هذا الاصطدام اللي بيحدث، وهذه العوائق من الحجارة والصخر، وهذه المشاكل من ظهور الشرارة، هذه لم تمنع الخيل من الانطلاق ولم تمنع الفارس من الانطلاق. وظهور الشرارة يدل ان المشهد ليلي ولا نهاري؟ ها؟ ليلي. الشرارة تظهر اكتر امتى؟ بالليل. فاذا كأن هذه الخيل ظلت تنطلق طوال الليل لغاية لما تيجي آية 3 فالمغيرات صبحا فأخيرا ظهر النهار. فبدأت المشهد بصوت ثم بعض الضوء ظهر، يبين لنا أن ده في قمة الظلام وقمة الليل. إذن هذه الخيل تنطلق، لا يمنعها النفس، لا يمنعها الظلام، لا يمنعها الصخر، لا يمنعها الشرارة. كل هذه العوائق لا تمنع الإنسان من الانطلاق. إذن في مسيرك لنصرة دين الله عز وجل لابد من وجود عوائق، لابد من وجود عوائق، سواء داخلية زي أخذ النفس، أو عوائق خارجية زي الصخر، أو ما يحدث من الاحتكاك زي الشرارة. هذه عوائق لابد أن تواجه أي إنسان يريد أن ينطلق لنصر الدين. من توقف عند أي عائق لن يصل، لن يكمل مسيره. فلاقتحم العقبة، لابد من عقبات والحل معها الاقتحام وليس التوقف. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، أكدى أي وجد كودية صخرة عظيمة فرجع. لابد من مقاومة هذه الكدية، لابد من اقتحام العقبات. فهذه الخيل وهؤلاء الفرسان انطلقوا، والعاديات ضبحة فالموريات قدحة فالمغيرات صبحة. إلى أين كانوا يتجهون؟ إلى أنهم يغيرون في سبيل الله على الأعداء. فالمغيرات أيضا بالفاء، يعني مش لما نوصل نريح ثلاثة أيام وبعدين نغير في سبيل الله، لا، متواصل. والعاديات ضبحة فالموريات قدحة فالمغيرات صبحة. العجيب انه ما بدأش، طالما الثلاث ايات دول بتصور لنا رحلة خروج الخيل للجهاد في سبيل الله، كان المتوقع ان المشهد الاول ان الخيل واقفة وبعدين الفارس يركب وبعدين يعدو يعني يجري، وبعدين اثناء الجري يحصل الاحتكاك فيخرج الشرارة، وبعدين اخر الوصول الاغارة في سبيل الله، وبعدين مشهد الغبار، وبعدين وسطنا به جمعة، والمشهد اللي كان متوقع الاخير سواء النصر او القتل او الهزيمة اللي حصل في الاخر. العجيب ان الخمس ايات كأن كان في ايه قبلها، او مش يعني كأن في مشهد قبل كده اللي هو مشهد الاستعداد للقتال بقى، لسه الفارس بيركب على الخيل وبينطلق، ومشهد النهاية اللي هو النصر أو القتل أو الشهادة. إيه اللي حصل؟ مشهد النهاية لم يذكر ومشهد البداية لم يذكر. مشهد النهاية لم يذكر هنقول ليه بعد لما نيجي نشرح الآية الخامسة. طب مشهد البداية لم يذكر ليه؟ كأن لابد أن الإنسان أن يكون في هذه الحالة دائما، أنه على طول بيجري. فكرة أنه يروح وينزل على الخيل ويربط الخيل ويستنى منادي، ده مش موجود عند العامل لدين الله أو المجاهد. هو بيخرج على طول من غزوة لغزوة، من سرية لسرية. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من خير معاش الناس لهم رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. على طول ممسك بعنان فرسه في سبيل الله، يطير على متنه، مش قاعد. يعني زي ما اتكلمنا في مسألة الفراغ انه مقعد، ان كل ما فترات الفراغ بتطول على الانسان كل ما الكسل بيزيد. عارف المثل العامي المشهور اللي بيقولك انت بتنام كتير فيقولك تقوي النوم نوم، يعني تقوي اللي بيغذي يعني. يعني كل ما معنى المثل يعني كل ما تنام اكتر هتنام اكتر، مش كل ما تنام اكتر هتصحى اكتر، لا. كل ما هتنام 10 ساعات هتلاقيك عايز تنام 12 ساعة. كل ما تقلل في النوم كل ما تبقى عندك يقظة. كذلك كل ما بتطول فترات الفراغ اللي بتظن انها اوقات راحة عشان تشتغل، بالعكس انت بتستمرئ الوضع. وكلمنا في سورة الشرح اللي بيطول عليه فترات الراحة بيصعب عليه القيام مرة اخرى. فهنا بدأت بمشهد الجري، والجري اسهل مشهد لتغيير الاتجاه للحركة للانتقال المستعد دائما. انما القاعد يصعب عليه اخذ القرار ان يقوم ويلبي النداء ويركب الخيل ويستعد، انما على طول على المتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ممسك بعنان فرسه يطير على متنه كلما سمع هيعة او فزعة طار اليها يبتغي الموت او القتل في مظانه، لانه مستعد دائما. فالعجيب ان السورة ما بدأتش مشهد الاستعداد او مشهد ركوب الخيل، لا، جابت مشهد الجري المنطلق. العربية وهي فيصعب انك انت تحودها وتحرك، العربية وهي ماشية يسهل انك انت تغير اتجاهها تزود السرعة. فكذلك مشهد الجري ده مهم ان يكون ده دائما في حياة الانسان. والعجيب ان هذه السورة جاءت بعد سورة الزلزلة والكلام عن مثقال الذرة من الخير، وكأن الانسان حتى يصل الى مرحلة الجري في سبيل الله لابد من زلزلة تحدث في حياتي، زلزلة في الموازين. قلنا سورة الزلزلة بدأت بزلزلة وانتهيت بالموازين، فلابد من زلزلة تحدث في حياة الانسان في قيمه ومبادئه حتى يتعامل ولو بالذرات في نصرة دين الله سبحانه وتعالى. طيب: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. وكأنهم ظلوا يسيرون طوال الليل غاية لما جه الصبح، ما استناش يريح ودخل على طول في الإغارة والقتال في سبيل الله صبحا. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه بيغير في الصباح كما قوله سبحانه وتعالى، وكان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: فساء صباح المنذرين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر، يأتي بالليل وينتظر الصباح، فإذا سمع أذان الفجر لم يغير عليهم، وإذا لم يسمع أذان الفجر أغار عليه. فكان القتال غالبا يكون في الصباح. فالمغيرات صبحا. إذن اكتشفنا في الآية الثالثة أن المشهد الصوتي ده كان صوت خيل بتجري، وأن المشهد الضوئي ده كان شرارة في الظلام. هذه كانت خيل يركبها المجاهدون في سبيل الله يقصدون الإغارة على أعداء الله عز وجل. فالمغيرات صبحا. بدأ بعد ما المشهد بقى صباح والدنيا منورة، بدأ المشهد تاني يعلوه إيه؟ نوع من الضباب. فأثرنا به نقعة. يعني إيه فأثرنا به نقعة؟ أثر الشيء يعني حرك الشيء، حركه وخلى الشيء الراكد يتحرك. النقع هو التراب. فأثرنا أي الخيل التي كانت تعدو به، قيل بمكان الإغارة. فالمغيرات يعني وصلوا لمكان العدو. فأثرنا به أي أثارت الخيل الغبار في مكان الأعداء. ومعنى أن الخيل أثارت الغبار في مكان الأعداء أن هم اقتحموا، يعني مش هم جم ووقفوا، لا، ده جم واقتحموا. يعني مش المجاهدون في سبيل الله لما وصلوا توقفوا، لا، دخلوا غاية جوه وكروا وفر، فصعد الغبار في مكان الأعداء. أو فأثرنا بنقع أي أن الخيل أثارت الغبار به أي بسبب العدو. يبقى الهاء دي إما على المكان أو على العدو، وبتختلف على حسب الباء، سواء باء السببية أو باء المكان. لو باء السببية أي أن بسبب العدو، ولو باء المكان أي أن الخيل ديت بهذا المكان. فأثرنا به نقعا. طب مسألة إثارة التراب إيه يعني؟ طيب ما ده مشهد، تحس إنه مشهد يعني مشهد، لو إحنا بنحكي عن حرب مش بنمارسها طبعا، بنحكي عن حرب مشهد جمالي، لكن طبعا لو بتمارسه مش هيبقى مشهد جمالي. لكن إن هذه الآية تكون آية في سبيل أكيد لها غرض. فمسألة إثارة التراب بيدل على المجهود اللي بيبذله المجاهد، وأيضا في استمرار مسألة العوائق اللي بتقابل المجاهد في سبيل الله. فاللي عايز يجاهد من غير ما يتوسخ بالتراب، اللي عايز يعمل الدين من غير ما يصاب بأي شيء، ده واهم. لذلك لما المنافقين قالوا احنا عايزين نجاهد، قالوا ايه؟ لا تنفروا في الحرب. قالوا احنا عندنا استعداد نقاتل، ولكن نقاتل في ايه؟ نقاتل في جو مكيف، ما يبقاش حرب، نستنى يوم ظريف لطيف تكون الدنيا لا ساعة قوي ولا حر جدا، ويكون يعني بيشترطوا شروط الجهاد. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ربنا بيقول كانوا هيجوا معاك، معقول؟ لكن بشرط ان يكون مكان قريب وفيه غنيمة. فحطوا ثلاث شروط في شروط التوبة للقتال: مكان قريب، يكون فيه غنيمة، ان ما يكونش الجو حار. كتير من الناس ممكن يقولك انا ممكن اشتغل الدين لكن بشروط، ان عهد وميثاق لا ينالني اي اذى، ما لا يصيبني اي اذى او اي شيء ولو ذر التراب. في حين دايما يجي تعبير في السنة: اغبرت القدم في سبيل الله، اشعف رأسه، مغبرة قدماه. ده ليه التعبيرات دي تيجي سواء في السنة او في القرآن؟ هنا اثرنا به نقعة، تعبير الاشعف المغبر، ليه؟ هذا ما يلاقيه المجاهد من مشقة اثناء البذل. فقال الراهب للغلام، قال انك ستبتلى. معرفة يعني العوائق اللي سيقابلها الانسان من طريق مهمة جدا حتى يتخطاها. يعني كما قلنا هذه الخيل قابلت كثيرا من العوائق ولكنها لم تتوقف. فإذا الذي يريد أن يسير في هذه المسيرة لنصرة الدين الأجل لابد أن يقابله العوائق، بل عدم وجود عوائق في السير ده دليل أن ممكن يكون الطريق غلط، ممكن يكون الطريق غلط. حفت الجنة بالمكاره، فيقول الله عز وجل فأثرنا به نقع. مشهد التراب المتصاعد مع الكر والفر والبذل والمجهود وصعود التراب، ثم يقول الله عز وجل فوسطنا به جمعا. فوسطنا به جمعا، فوسطنا به جمعا، أي أن الخيل توسطت بالمجاهدين جموع الأعداء. فوسطنا أي الخيل بالمجاهدين، توسطت الخيل بالمجاهدين جموع الأعداء. فوسطنا به جمعا، أي مش بس قاعد كر وفر على الأطراف، ده ظل. شوف الراجل من ساعة ما كان راكب على الخيل وبينطلق بيعده، فضل يجري يجري يجري، سواء النفس الخيل تغير مجرى النفس فيظهر الضبح، سواء الشرارة ويجي القدح، سواء الصبح طلع، سواء التراب ظهر، هو مستمر لغاية لما وصل لأقصى نقطة للوصول وسط الجموع مش على الأطراف. لذلك كانوا يقولوا الذي لا يقاتل إلا على الأطراف، ده أحد تعبيرات السلف في تفسير قول الله جل ومن الناس من يعبد الله على حرف، قيل أي لا يقاتل إلا في الطرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، أي إن أصاب الجيش، إن أصاب الجيش الهزيمة اطمأن ودخل، إن أصاب الجيش النصر اطمأن ودخل. لو أصابوا الغنيمة يدخل، ولو اتهزموا يرجع، يبقى دايما عامل حساب واقف في الطرف. هؤلاء دخلوا إلى المنتصف، ده دليل قوة الإيمان أنه موقن بهذه الصفقة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هو موقن بذلك. المنافق لا يوقن بهذه الصفقة فيقف دائما على الأطراف. فقال الله جل فوسطنا به جمعا، توسطوا الجمع، مش كانوا رايحين يقتلوا خمس ستة، توسطوا الجمع، معنى كده أن الأعداء جمعوا لهم، سيهزم الجمع ويولون الدبر. إذا الأعداء جمعوا لهم، مش مجرد كانت معركة عادية، لكن في جموع من الأعداء ينتظرونهم. فاتجه هذا المقاتل، هذا المجاهد، انتقل إلى أن وصل إلى منتصف أكثر مكان يغيظ الأعداء، أكثر مكان خطر، اختار أخطر مكان ليقف فيه. لما وصل في المنتصف إيه اللي حصل؟ خلصت الآية: إن الإنسان لربه لكنون. قيل ده جواب القسم، والكلام عن واقع تاني خالص، واحد قاعد بقى مأنتخ في بيته قاعد كنود، وحتى سياق الآية تغير بعد ما كان في الجري وصح. إن الإنسان لربه لكنود، قبل ما نتكلم على الإنسان الكنود، طب إيه اللي حصل؟ مات؟ استشهد؟ انتصر؟ لم يذكر الله عز وجل لنا ذلك. ليه؟ مش مهم النتيجة إيه، المهم إنه استطاع أن يصل إلى هذه النقطة. ايا كانت النتيجة هو فائز في كلا الحالتين. المهم انه يستطيع ان يظل يعدو حتى يصل الى هذه المنطقة. لو استطعت انك تكون دائما في الخمس ايات دول ان في كل حالة من حياتك انت تجري بكل ما تستطيع لتنصر دين الله جل، ايا كانت النتيجة، انتصر، اتغلب، اسر، قتل، ايا كانت النتيجة مش مهم. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما. سورة النساء بدأ بيقتل الاول، حتى لو قتل مش مشكلة او انتصر. القضية ليست في النتيجة، القضية في البذل، انه استطاع ان يأخذ القرار ليصل الى هذه المنطقة. فوسطنا به جمعا. ثم يقول الله عز وجل جواب للقسم: ان الانسان لربه لكنود. تأكيد ان في ناس ملهاش علاقة بالجماعة دول خالص، تقول العاديات والجري والنقع والبذل هو قاعد كنود. روي في اثر وان كان في ضعف: الذي يضرب عبده ويمنع رفده ويأكل وحده. قيل الارض الكنود التي مهما تعطيها من ماء، ارض سبخة مهما تعطيها من ماء لا تخرج لك زرع. وقيل الكنود الذي يعد المصائب وينسى النعم. الشاهد ان المعاني بتاعت الكنود كلها بتدور حول الجحود وكفران النعمة وعدم البذل. الجحود وكفران النعمة، يعني يقول لك الأرض الشكور هي الأرض اللي تديها شوية مية تطلع زرع كتير. الأرض الكنود اللي مهما تديها ما تطلعش حاجة. فكذلك في ناس كده مهما تكلمها ومهما ربنا يديها من نعم، عنده نعم كتير جدا، ما يعملش حاجة للدين، لا يشكر أي نعمة، لا يخرج عاقبة أي نعمة أبدا في حياته. إن الإنسان لربه لكنود، يعني معنى كده أنه عنده نعم. التاني كان عنده خير سخرها في سبيل الله، ده عنده نعم لكن اكتنزاها لنفسه. منعه، كأن في ناس امتنعت. وفي احنا قلنا الراجل بتاع العاديات ده في عوائق كتير استطاع بفضل من الله أن يتغلب عليه. ده استسلم للعوائق، وهنشوف ايه اخطر عائق خلاه يقعد في بيته، خلاه لا يجاهد مع العاديات. ما الذي منع هذا الكنود الا يخرج مع العاديات؟ ان الانسان لربه لكنود، وجات بصيغه التاكيد وجات على عموم الانسان. بعضهم قال الكافر او الفاجر او العموم، ان دي صفه غالبه في الانسان الا ان يغلب الانسان نفسه ويزكي نفسه. لربه، كان الانسان كنود بالذات مع ربنا، دخيل مع ربنا تحديدا. مع غالب الناس يعني ممكن مع صاحبه يبقى جدع، ويجي عند الدين ما يبقاش جدع. او ان ممكن انه يضطر انه يرد للناس حاجات معينة لكن مع ربنا لا يشكر النعم. او ان الانسان ده قوي ومجتهد زي قول الله عز وجل: وانه لحب الخير لايه؟ هيجي في معاني شديد انه قوي بيبذل لكن في الايه؟ في المال. لكن يجي عند الدين ما عرفش. يعني تلاقي واحد ذكي جدا وقوي وبيسعى ومتحرك وفهلاوي وبيعرف في الدنيا، تيجي تكلمه في الدين يقول لك انا والله ما اعرفش حاجه وما اعرفش هروح فين. ولا طب ما بتسالش ليه؟ طب ما بتتحركش ليه زي ما انت اتحركت في الدنيا؟ اصل والله ما حد قال لي وما اعرفش، وهي ما حدش بيعرفني، واصل الصراحه الدنيا صعبه والدين وناس مختلفه وانا ما اعرفش اتبع مين. طب وانت في الدنيا، وانت في الدنيا جاهدت عشان توصل للمكان ده. ان الانسان لربه تحديدا، وكلمه لربه اي الذي رباه بنعمه. يعني ده جزات ربنا ان اداك كل النعم دي، مفيش شكر لهذه النعم. ان الانسان لربه هو، حتى مش للرب، يعني مش الذي انعم على العالمين، الذي انعم عليك تحديدا. ان الانسان لربه لكنود، لا يشكر نعمه، اناني، جحود، قاعد يتنعم بالنعم ولا ايه يبذلها في نصرة دين الله عز وجل. ان الانسان لربه لكنود، وان الكنود الجحود، الانانية، الطمع، البخل. وانه على ذلك لشهيد. انه على ذلك غالب المفسرين انه لها مين اللي شهيد؟ الانسان ده. اي ان الانسان شهيد على نفسه في الدنيا وفي الاخرة. طب في الاخرة ازاي؟ الجوارح ستنطق. يجي يقول والله ما كنت اعرف، الجوارح ترد عليه كنت تعرف، والله ما كنت اقدر، لو نعلم قتالا لتوعناكم. ايده ورجله ترد عليه لا كنا نقدر نقاتل. الجوارح ستشهد عليه، يعني يريد ان يكذب انا ما كنتش اعرف، انا ما كنتش اقدر. لا، كنت تعرف وكنت تقدر. او انه على وفي الدنيا وانه على ذلك لشهيد. بينه وبين نفسه لما بيقعد بيشعر بنوع من انواع العتاب، لكن هو يعني ايه سريعا ما يحول الهروب من هذا العتاب النفسي. كتير مننا لما بيغلط ممكن لما يقعد مع نفسه تلومه ضميره يبدا يصحى. في ناس اول لما ضميره يبدا يصحى يقوم ايه طلع وموته، اسكت مش عايز اسمع، واعد الله في قلب كل مسلم مش عايز يسمع، يريد ان يقتل النفس اللوامه. لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه. شده الايمان بيوم القيامه يزود اللوم بتاعه النفس اللوامه، شده انكار يوم القيامه تقتل النفس اللوامه. لذلك ربنا قال اكتر واحد عايز يموت النفس اللوامه مين؟ بل يريد الانسان ليفجر، الفاجر اللي الفجور ده حاجه اتفجرت وانطلقت، فمش عايز حد يلومه ولا نفسه تلومه. فان ربنا يؤكد انه يعلم ان هذه نعم من الله، ويعلم انه عليه واجب تجاه هذه النعم، هو يشهد على نفسه بذلك. او انه على ذلك لشهيد، من معانيها ان الناس يشهدون على بعضهم البعض. فانه على ذلك شهيد، ان الانسان يشهد. قالوا ازاي؟ قالوا سواء في الاخره، وبعض المفسرين قال معنى جميل قوي، قال ايه؟ قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يرى احدكم القذاة في عين اخيه ولا يرى الجزعة في عين نفسه. لكن لما يجي انسان ينتقد واحد تلاقيه بيعرف ينقي الايه القذاة، الحاجة الصغيرة خالص. طب ما انت بتعرف تنتقد، طب ما تنتقد نفسك. يعني لو انت خليت واحد ينتقد شخص تاني مقصر في الطاعات، يقول لك اه ده ما بيعملش كذا وما بيعملش كذا وما بيعملش كذا، طب وانت؟ لا اصل انا ليا ظروف، اصل انا مختلف، اصل كذا. ما يركزش في نفسه، هو يركز في اخطاء الاخرين. فقالوا ده من معاني انه على ذلك لشهيد. شاهد لها وفي قول ثاني خالص ان انه على ذلك شهيد، اي ان الله عز وجل شهيد عليه. يعني في لحظه الكنود، فكان السوره جابت خمس ايات لواحد منطلق مجاهد، ثم ذكرت لنا الصوره المعاكسه. البخيل اللي عمال يجمع مال، الجحود اللي مش عايز يطلع ولا نعمه. يعني ربنا خلاه يعرف يتكلم، ما انت بتتكلم في الدنيا، طب اتكلم وانشر الدين، لا، طب اداله فلوس طلع للدين، لا، طب اداك ادوات استعملها، اداك عربيه استعملها وانشر الدين، لا، طب اداك عقل تفكر بيه استعملها وانشر الدين، لا، بخيل بكل الادوات اللي ربنا اداها له، كنود. فربنا بيقول لك السبب في ده ايه؟ وانه لحب الخير لشديد. ان اكبر مانع هو المانع النفسي مش المانع الخارجي. وانك انت لما بتتخلص من الموانع والعوائق النفسيه غالبا لا تقف امامك العوائق الخارجيه. قول غالبا مش دائما. ان اخطر مانع هو، لو احنا حبينا نلخصه بكلمه، هو البخل بالذات وباللذات. بخل التضحيه بالذات او باللذات، بالذات يعني بنفسك او بلذاتك. دي اخطر موانع تمنع الانسان من الانطلاق. لكن بيقولوا العاديات، الخيل المنطلقة، انك انت خايف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: اللهم اني اعوذ بك الهم والحزن، العجز والكسل، جبن وبخل، كلها حاجات نفسية. اخر حاجة غلبت الدين والقهر، جاي ان حد عليه فلوس او ناس تقهرني. لكن الستة الاولانيين كلها موانع نفسية. لذلك اخر، ودي عايزة درس لوحدها، اخر الجزء الثاني في سورة البقرة بعد ما ربنا ذكر الشرائع الهدى، وقبل كده الجزء الاول ذكر اسباب الضلال اللي ضل بيها بنو اسرائيل وازاي ضلوا في الابتعاد. اخر حاجه ربنا ذكر قصه كان متوقع ان قصه طالوت وجالوت تذكر في ضمن القصص، قصه سيدنا ادم، قصه بني اسرائيل، قصه سيدنا ابراهيم، لا ذكرت في الاخر. كان اهم اسباب موات الامم، تفاجئ ان الربع الاخير بدا بقول الله عز وجل: الم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف ايه؟ حذر الموت. هي دي، ده تشخيص كل امه منهزمه. وبعد كده: والله يقبض ويبسط، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له والله يقبض ويبسط. مسألة الخوف على النفس والخوف على المال. لذلك قبل ما ربنا يذكر قصة طالوت وجالوت ذكر ان دول اهم عقيدتين لازم يتصلحوا في اي امة منهزمة. ولا يستبد مستبد، ولا يستبد مستبد على المستضعفين الا باستغلال هذه المشاعر، الخوف على النفس والخوف على المال. ولا تنهض امة إلا بكسر هذه المشاعر. يعني دايما يقول لك أصلي في هيبة. الثورات لا تحدث إلا بسقوط الهيبة. ولا تقهر الثورات إلا بإعادة الهيبة. وهذه الهيبة فين؟ هي مش حاجة، هي في النفوس. هي كلمة هيبة حاجة خوف. فلذلك ربنا ذكر أهم أسباب الأمم المنهزمة كلمة حذر الموت. وده التعبير النبوي المعجز اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله أسباب هزيمة الأمة الإسلامية بالرغم من عددها كبير إيه؟ قال وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية حذر وكراهية الموت. لذلك ألم ترى الذين خرجوا من دارهم وهم إيه؟ ألوف. ألوف ده جمع كثرة مش آلاف. ألوف ده جمع كثرة. ألوف. لكن خايفين أو من قلة نحن ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أنتم يومئذ إيه؟ كثير غثاك غثاء سيد. لكن المشكلة في الوهن. فمسألة حب الخير الشديد ده أغلال تمنعك إنك تبذل. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل إيه؟ فقلتم لك ده مشهد إنسان بيحاول يقوم لكن في أغلال بتشده للأرض تشده. شفت مشهد كمشهد طبعا مع الفارق في التمثيل مشهد اللي عايز يقوم يصلي القيام أو الفجر ويقوم من على السرير وأغلال البطانية والدفع تشده. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية أحدكم ثلاثة عقد. هذه المراحل عشان تقوم لازم تكسر عقد كتير. في عوائق زي ما قلنا عائق النفس والقدح والصلح عوائق بتمر بيها. فإذا قام وذكر الله انحلت عقده. في ناس بتأول بتفك أول عقدة وبعدين ترجع تنام لأن لازم تكمل. زي هنا زي ما قلنا والعاديات فالموريات فالمغيرات لازم تكمل عشان تحل كل العقد. فإذا قام وذكر الله انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت عقده، فإذا صلى انحلت الثالثة. في واحد بيقوم ويذكر ربنا ويرجع ينام. في واحد بيقوم ويتوضى وبعدين إيه؟ عارفينه؟ كلنا عارفين؟ ويرجع بعد ما يقوم ويرجع على السرير طب أريح شوية طب لسه على الفجر قد إيه؟ وبعدين يصحوه على الظهر. بعد ما كان ناوي يصلي ينام لغاية ما إيه؟ لأنك لازم تستمر في حل كل العقد، في كسر كل العوائق، في اقتحام كل العقبات. فالقضية كلها في مسألة حب الخير لا شديد، سيطرة خير أي المال الكثير. إن ترك خيرا قيل المال كثير، لذلك قالوا اللي يوصي لازم يبقى عنده مال كثير. وجيب تعبير القرآن خير إن ترك خيرا أي المال الكثير. طبعا مسألة الخير هنا فيها كلام كثير، والشديد حتى بعضهم قال الشديد هنا معنى بخيل. قالوا ازاي تفسير الآية ايه؟ وإنه لحب الخير أي وإنه بسبب حبه للمال لا شديد أي لا بخيل. طب قالوا يعني ايه شديد تيجي معنى بخيل؟ قالوا شديد تيجي معنى بخيل شديد، يعني هقولها لغة بسرعة كده شديد. قالوا دي فعيل ممكن تيجي بمعنى مفعول. يعني ايه فعيل بمعنى مفعول؟ يعني مثلا جريح معناها أصلا ايه؟ مجروح. رجيم معناها أصلا ايه؟ مرجوم. فقالوا شديد معناها ايه؟ مشدود، كأن في أغلال شداء. فالبخيل وده تعبير نبوي جه مشهور في حديث صحيح ان كأن البخيل عليه جبة من حديد، كأنه لابس قميص حديد، يجي يحاول يطلع ايده عشان ينفق مش قادر، في حديد مكلبشه، في حديد. وكنت ذكرت شرح الحديث ده بالتفصيل ومحاولة تغيير أخلاق الإنسان في شرح سورة الحجرات لمن أراد العودة إليه. فالشاهد قال وإنه لحب الخير شديد انه متكلبش. أو قالوا شديد هو مشدود أو هو اللي قاعد يشد على نفسه. قيل شديد أي يشد كل صرة، يعني يجيب كل فلوس ويربطها وممنوع تتفتح، عمال يحوش الذي جمع مالا وعدده، عمال يعد مرة واثنين ويقفله. هذه المشاعر حينما تسيطر على الإنسان لا يستطيع الخروج، لا يستطيع البذل أبدا. لذلك أخطر الموانع هي الموانع النفسية، ولا تهزم الأمم إلا بالموانع النفسية، ولا تفيق الأمم إلا بكسر هذه الموانع النفسية. إذا لابد من إصلاح عقيدة عقيدتين مهمين للنهوض بأي أمة، اللي بدأ بهم الربع الأخير من الجزء الثاني اللي ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم ألوف حذر الموت. عقيدة الله يحيي ويميت، عقيدة الله يقبض ويبسط. إذا تمكنت هذه العقائد من أي أمة مسلمة نهضت وثارت وقامت. إن عقيدة الله يحيي ويميت وعقيدة الله يقبض ويبسط. لذلك العجيب أنك تجد أن بداية الربع بدأت بمشهد ناس خايفة من الموت، ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم ألوف حذر الموت، وبداية الإصلاح بدأت بناس بتجري ناحية الموت. ألم ترى المال من بني إسرائيل قول نبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل. هنا أمة بتجري من القتال وهنا أمة بتجري على القتال. فبداية الإصلاح النهوض يكون بكسر هذه الحواجز النفسيه. لذلك النموذجين دول اللي جم عكس بعض في الصوره ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، لكن بدا هنا الصوره بدات بالنموذج المنطلق وبعد كده ختمت بالنموذج القاعد. النبي صلى الله عليه وسلم بدا بالنموذج القاعد فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح البخاري وغيره: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصه، تعس عبد الخميله، تعس وانتكس، واذا شيك فلن تقش. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن صنف، فجأة طوبى لعبد، في حديث واحد طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل أشعث رأسه مغبرة قدماه. إن كان في الساق إن كان في الحراسة كان في الحراسة، إن كان في الساق كان في الساق. نموذجين عكس بعض. نموذج الأسير اللي النبي صلى الله عليه وسلم سماهنا الإيه؟ العبد. ونموذج الحر المنطلق برضو نفس التعبير، آخذ بالعنان مش لسه هيركب الفرس، لا ده هو ماسك عنان الفرس في سبيل الله، لا يأبه بتغير في شكله ولا في ملابسه. الثاني أي تغير في ديناره ودرهمه وملابسه وشكله يغضب. وإذا شك إن الشوكة تؤثر فيه فلن تقش ولا تخرج منه. قيل إن دعاء على النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل وصف لحاله إن المشكلة الصغيرة تخليه منتكس وقاعد، الشوكة الواحدة تؤثر فيه، المصيبة الصغيرة تؤثر. الثاني لا يعوقه عائق ولا تحده الحدود، منطلق حر آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه. هو عايز يقال، لذلك لما قلنا فوسطنا به جمعة أيا كانت النتيجة برضو أيا كان هيروح فيه، إن كان في الحراسة أي إن أمر به في الحراسة، كان في الحراسة أي كان بكله في الحراسة، يعني إن كان ترتيبا في الحراسة كان هو بكله في الحراسة، يعني لما بيشتغل يشتغل بجد، إن كان في الساقة كان في الساقة، إن أذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. كمان ملوش وجاهة دنيوية، يعني حتى منصبه الديني ده اللي هو رفيع عند الله جل الناس مش معتبراه، فهو مجهول عند الناس معروف عند الله وملائكة، يحب الله عز وجل وتحبه الملائكة. وكم من مجاهد لا يعلمه الناس ويعلمه الله عز وجل، وكم من صادق لا يعلمه الناس والله جل يعلمهم. وذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وما يضرهم أن عمر لا يعرفهم ولكن الله يعرفهم، الله جل يعلمهم سبحانه وتعالى. إذن هذه السورة تكلم عن نموذجين من الناس، نموذج المنطلق اللي بدأ بالحركة ما بدأش لسه بالاستعداد، نموذج اللي بيتحرك الذي يريد أن ينصر دين الله عز وجل. ثم ختمت أو النموذج الثاني نموذج الكنود الجحود البخيل الأناني الذي لا يبذل أي نعمة لنصرة دين الله عز وجل. وقلنا أخطر حاجة ذكرت هنا المانع النفسي، سيطرت حب المال عليه، لذلك حب المال حب الخير المال الكثير حب الدنيا ده زي سرطان يكبر جوه الإنسان لغاية لما يسيطر على كل مشاعره، يخليه ما يعرفش يفكر في أي حاجة ولا يحسب أي حسابات إلا من خلالها. ده معنى ضخم جدا، لذلك طول المكث في وسط الدنيا ينمي هذا السرطان، لذلك لازم كل شوية تخرج. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو أو لم تحدثه نفسه بالغزو. ده واحد رضخ تماما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ مات على شعبة من شعب النفاق، لأنه استسلم تماما للتغيير، مش عايز لا بيروح بنفسه ولا حتى بيفكر إن الأوضاع تتغير، فخلاص ده طبيعي. إن عارفين في بيئات كده يقول لك دي بيئة رطبة كده ممتنة بينبت فيها الفطريات الضارة، حسب في بكتيريا بتنبت في بيئات معينة، فالنفاق ينبت في هذه الأوساط، أوساط الدنيا المستمرة دائما دي أخطر الأوساط التي ينبت فيها النفاق. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. إذن السورة ذكرت صنفين من الناس: المقدم الذي لا يعوقه العوائق ولا تحده الحدود، والكنود الذي يبخل ولو بنعمة واحدة من نعم الله عز وجل ولا يشكر الله عز وجل ولا يبذل أي شيء لنصرة دين الله عز وجل. البداية بمسألة العاديات والذهاب إلى الأعداء، ده مسألة برضو فرعية كده، مسألة إن كتير من الناس كان أو المتأخرين طبعا مسألة إنه بينكر جهاد الطلب، لا طبعا في حاجة اسمها جهاد الطلب، الذهاب إلى الأعداء لنشر دين الله عز وجل، وإن لابد من البذل والتحرك، يعني الصورة بتتحرك العاديات، لابد من الحركة لنشر دين الله عز وجل وجهاد من صدوا عن سبيل الله سبحانه وتعالى. أيضا احنا كنا قلنا مسألة إن المدح هنا في الصورة لم يكن للخيل لمجرد أنها خيل، ولكن للخيل لإيه؟ لأنها تجاهد في سبيل الله. في حديث جميل جدا للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيحين يبين لنا أن حسب معاملتك مع الدنيا على حسب الثواب والاسم اللي بتاخده. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل ثلاثة، يعني ثلاث أنواع، فهي لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر. الخيل ثلاثة فهي لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر. أما التي هي له أجر، مين اللي خيل بالنسبة له أجر؟ الرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له، أي لسبيل الله، فلا تغيب شيئا في بطونها، يعني ما تأكلش أي أكلة إلا كتب الله له أجرا. يعني أي أكل طالما الخيل في سبيل الله هو سيبها لسبيل الله، عارف العربية دي بتاعة ربنا استعملها في سبيل الله، لا تغيب العربية دي بنزين ولا أي حاجة إلا إيه له أجر، فكذلك لا تغيب في بطونها شيئا إلا له أجر. ولو رعاها في مرج أو مرج، لو سابها ترعى كده في مرعى معين برغم ان مش هو اللي اكلها، ما اكلت من شيء الا كتب الله له بها اجر. ولو سقاها من نهر كان له بكل قطره تغيبها في بطونها اجر. بل حتى الراوي يقول بل حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاجر في ابوالها وارواثها. تخيل يعني حتى اللي بيخرج منها. ولو استنت شرفا او شرفين، يعني لو طلعت مكان كتب له بكل خطوه تخطوها اجر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن تفاصيل، كان ممكن يقول ايه وكل حاجه بتعملها ياخد اجر، لا اتكلم عن تفاصيل الخيل التي كانت في سبيل الله لدقه. اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى يعني لن تظلم نقيرا ولا قطميرا، يعني خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك، حتى الرائحه الغبار اللي في سبيل الله الدمعه اللي بتنزل لا ينساها الله لك ابدا، وتكتب لك وترفع بها عند الله سبحانه وتعالى، تعامل معاملة يعني في غاية الدقة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها، يعني بيتخذها إشباع احتياجاته العادية، وأحيانا بيؤدي حقها أنه بيشكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى لو عليها زكاة أو يساعد الناس أو يرفع عليها أحد أو غير ذلك. النوع الثالث وأما الذي عليه وزر الذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا ورياء الناس فذلك الذي عليه وزر. يبقى الاستعمال في الدنيا مبني على ثلاث حاجات، إما أنك بتهتم ببناء الدنيا ده بغاية أساسية عشان نصرة الإسلام، أو مجرد إشباع احتياجاتك الإنسانية عادي، يعني واحد عايز يطلع دكتور عشان هو عايز يطلع دكتور، ده حرام؟ لا مش حرام، ده مباح، ده إيه؟ مباح. عشان تنال الأجر في ده لازم يبقى لك نية خدمة الناس، وهذه النية لابد أن تكون مصدقة بعمل مش مجرد نية. طب اللي عايز عشان يفتخر على الناس ويتكبر على الناس ده اللي إيه؟ ده وزر. إذن إما تكون لرجل الأجر أو لرجل ستر أو لرجل وزر والعياذ بالله. طيب يبقى نعود تاني في مسألة الخير، يبقى قلنا أو لمسألة سورة العاديات قلنا هم صنفين من الناس. فقال الله عز وجل بعد ذلك بعدما أخبرنا أن مانع الرئيسي من الانطلاق وأن العائق الأهم هو حب الخير الشديد، وأن حب الخير ده عشان يخرج، سبحان الله سورة العاديات جت بين سورتين، سورة الزلزلة وسورة القارعة، وفي السورتين حقارة الدنيا وأن لازم زلزلة، هذا الحب يحتاج إلى زلزلة وقرع حتى يخرج من القلوب. فجاءت العاديات بعد الزلزلة وقبل القرع، جاءت بين سورتين زي بالضبط ما سورة اللي اتكلمت عن الخسران المبين بتاع إنسان سورة العصر جاءت بين سورتين التكاثر والهمزة، ودول أكثر ناس خسرانين، بين التكاثر والهمزة، التكاثر انشغل بالناس مكافرا والهمزة انشغل بالناس مستهزئا فأصبح خاسرا عند الإنسان الذي يفوز. فكذلك جاءت سورة العاديات بين سورتين، ولن يخرج حب المال إلا بالزلزلة وبالقارعة. فقال الله عز وجل لذلك ختام السورة إن الإنسان يفوق، الكنود ده يتهز كده عشان يفوق، فجابت له صورته وهو بيتهز وهو ميت. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، مشهد أرض كلها صحراء تراب وناس كتير مدفونة، ومشهد البعثرة، البعثرة ده عارف حاجة مش مترتبة كده وتبقى حاجة مهملة كده بتبعثرها، ومش كلمة لم يقل أفلا يعلم إذا بعثر من في القبور، قال إيه؟ ما، حتى حاجة نكرة كده غير كأنه غير عاقل. بعض المفسرين قال لأنه كان بيبقى ميت هنا فغير عاقل. الشاهد الحياة الضخمة اللي أنت ما رضيتش تضحي عشانها هي أصبحت في الآخر إنك مجرد شيء نكر مرمي في الأرض هتبعثر في يوم من الأيام. هي دي الحياة اللي أنت ما رضيتش تضحي عشانها؟ هي دي النهاية؟ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، اخرتها في القبور، مهما اتسع الدنيا الانسان هو اخره في وعاء، الوعاء بتاعه هيبقى مجرد قبر. فيقول الله جل افلان اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. التحصيل المحصول ده اللي هو الحب اللي بيخرج من القشر بمعالجه معينه، فسوف ينزع ما في صدره ليكشف. فكأن هنا حتى تخويف حتى للمجاهد، علامة تجاهد في سبيل الله ولا حمية وعصبية. والرجل راح سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ده واضح أنه كان موجود عندهم، الرجل هو مش أهم حاجة نقاتل، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيله. يبقى ده شرط، فالنية حتى اللي بيتحرك مسؤول عن نيته، ونعوذ بالله أول ثلاثة تسعر بهم النار منهم مجاهد ومنفق قارئ. يبقى المسألة حتى الحساب على النيات، الدقة في المسألة حتى في النيات. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. خبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير بما عملوا قبل ذلك. والخبير اسم الله جل خبير، كأن مش بس عليم، مش بس في أحاطة بالعمله، لا خبير بالنوايا. لذلك بعضهم قال خبير أحيانا يأتي للخفايا وللنوايا، وما خفي من الأمور تأتي مع حكيم، لأن الأمور تحتاج إلى معرفة ما وراها. وفي الدنيا الإنسان ما بيتسماش خبير إلا لما بيجرب الأمور ويعلم خفاياها سمى خبير. فإلى المثل الأعلى، فإن ربهم بهم يومئذ لخبير، خبير بنواياهم وبتحركاتهم وبكل ذرة تراب جاءت على قدم المجاهد وبكل نعمة أعرض عنها الكنود. الله جل خبير بكل ذلك سبحانه وتعالى، فسوف يسألهم عن كل ذلك ويحاسبهم عن كل ذلك، ويجازي المحسن بإحسانه ويعاقب المسيء على إساءته. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. إذن نموذجين عكس بعض، ذكروا في السورة، ذكروا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الدينار والعبد الحر الأشعث رأسه مغبرة قدماه، الثاني عبد للدينار الدرهم الفلوس، الخميصة والخميلة قيل الطعام والملبس وقيل الأثاث، إن من معانيها إن في واحد أسير